والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، واليوم بحول الله وطوله نتناول وصية من وصايا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، والتي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجاب. وكما هي عادتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا دائما ما يغتنمون وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام يغتنمون هذه الفرصة والرسول حي بينهم، فيسألونه عن الأشياء التي يريدونها. ولذلك سنرى إن شاء الله عز وجل في هذه الوصية العظيمة ما لها من منافع ينتفع بها العباد، وكانت بسبب سؤال سأله أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، كما عند البخاري وابن حبان وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ طبعا سنذكر الوصية كاملة أو الإجابة كاملة أو الحوار كامل، ثم نقف مع الوصية حتى نستخرج منها هذه الدرر وهذه الأشياء الجميلة التي تنفع كل مسلم موحد على هذه البسيطة. قال: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فقلت: فأي يا رسول الله؟ يعني بعد ذلك قال: فأي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ السؤال الأول: أي العمل أفضل؟ ولابد أن احنا نحاول لما نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام الله سبحانه وتعالى نركز فيه كويس، لأنه هذه سينفعك أنت على كل حال كنت وفي أي وقت كنت وعلى أي جهة أنت. فحاول أنك يعني إما أن تكتب أو على الأقل احفظ هذه الكلمات حتى تنتفع بها. قال: أي العمل أفضل؟ قال: جهاد في سبيله. قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل يا رسول الله؟ قال: أغلاها ثمنا. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل. قال يعني أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قال: فإن لم أفعل، قال صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا، وفي لفظ تعين ضايعا، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، فإن ضعفت، فإن ضعفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدع الشر، فدع الشر، فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. حديث رائع رائع، وفيه معاني عظيمة جدا جدا يحتاجها المسلم ليبني اليقين وليبني الخير في نفسه، وليعلم أن لغيره عليه حقا لا بد أن يؤديه، وأنه في مجتمعه ليس مجرد رقم من الأرقام وليس مجرد إنسان لا قيمة له ولا وزن، لا، إنما لك هدف ولك قيمة، وهناك أعمال كثيرة جدا جدا. وكما أذكر أن أبواب الخير أو أن الأبواب لله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، أبواب الخير الموصلة لله سبحانه وتعالى لا تنحصر عند الشيخ فلان ولا عند الجماعة الفلانية ولا عند المنهج الفلاني ولا الكلام ده، كلام غلط بيضحكوا بيه على عقول الشباب، وأن الإنسان يبقى فيه مثلا صنم يعبد من دون الله عز وجل، هذا الصنم في شكل فلان ولا كذا ولا كذا، لا يخطأ ولا يكذب ولا، والناس يعني يمشون وراءه وهم يعني المعصومين الأعين. الكلام ده يا جماعة ما لم يحدث أصلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة أنك تتعصب أو تتمذهب أو تتجه لاتجاه معين أو فكرة معينة دون أن ترجع إلى الحق وإلى أن تنظر إلى الحق وإلى أن ترى الحق من جميع جوانبه، لا. وأن بعض الناس يزعمون أن هذا هو الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى فقط، وكل الباقي كفار وكل الباقي منافقين وكل الباقي فساق ومبتدعين، ويخرج على شاشات الفضائيات يعني بعضهم ويتكلم في عرض كل الناس ولا يعني يستثني أحد، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنه هو الصالح وهو الشيخ وهو الكبير. كلام ده يا جماعة كلام ما نعرفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعصب وعن المذهبية وعن كذا وكذا، وقال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة، اتبع الحق، اتبع الحق، ولا تجعل فلان هذا يعني الذي ترجع إليه، كما قلت أنه يعبد من دون الله عز وجل ولا يخطئ أبدا، الكلام ده لا أبدا أبدا. إنما حتى الأوائل، حتى الأئمة الأربعة الذين يعرفهم الناس جميعا كلهم تبرأوا من هذا، كلهم أعلمون أو علمون أن الإنسان بيصيب وبيخطئ، ومن قبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كثيرا ما كنت تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنا حتى أفعل كذا، أنا لا اذهب إلى فلان، إذا كان قال فلان فقد كفيت. هذا هو التجرد، هذا هو التجرد لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث وهذه الوصية العظيمة التي يعني وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى تعطيك أن هناك أبواب كثيرة للخير ولفعل الخير وللوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت ليس بابا واحدا، ليس بابا واحدا، إنما أبواب، وأبواب كثيرة وكثيرة جدا. أبو ذر رضي الله تعالى عنه في هذه الوصية أو في هذا الحوار يسأل رسول الله، وأبو ذر من الصحابة الأوائل السابقين الأولين في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وكان عالما ورعا تقيا لا يخشى في الله لومة لائم رضي الله تعالى عنه، كان لا يخشى في الله لومة لائم رضي الله عنه، وكان من الصحابة الخلص الذين كانوا يعني يجيدون بأنفسهم لله سبحانه وتعالى في أول الدعوة، لأن طبعا احنا عارفين ان في أول الدعوة كانت المسألة صعبة، وكانت المسألة فيها تحدي وفيها إيذاء، وقد يصل إلى حد القتل والتنكيل والتمثيل، كما حدث لعمار وكما حدث لبلال رضي الله تعالى عن أسيادنا جميعا وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فكانت المسألة بالنسبة لهؤلاء في الأول صعبة جدا جدا، فأبو ذر رضي الله عنه ممن تحملوا هذا العبء، عبء الدعوة إلى الله عز وجل، وعبء الجهر بالدعوة والجهر بالإسلام، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 32 أو 31 هجرية رضي الله تعالى عنه. بيقول أو بيحكي لنا أنه مرة سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة لحرصهم كانوا يسألون عن الأفضل الصحابة، ولذلك يقول لك تعرف أي مجتمع وانت مغمض، تعرف كينونة هذا المجتمع أو ماهية هذا المجتمع أو ميول هذا المجتمع أو ثقافة هذا المجتمع أو مدى قوة هذا المجتمع الذي تسأل عنه، الذي تسأل عنه من خلال اهتمامات هذا المجتمع، من خلال بيهتم بإيه. ولذلك بص على يعني لو قسمنا المجتمع الى عده مجموعات، وانت حابب تبص على مجموعه معينه، شوف مدى اهتمامات المجموعه دي ايه، وانت تعرف مدى قوه المجتمع ده او قوه المجموعه دي، وبعدين عمم بقى، لان المجتمع عباره عن افراد ومجموعات صغيره، ثم بعد ذلك المجموعات كبيره بتمثل مجتمعنا الذي نعيش فيه. فاذا اردت ان توصف وان تصل الى حال الامه الان، فانظر الى اهتمامات أبنائها، انظر إلى اهتمامات أبناء الأمة بأي شيء يهتمون وبأي شيء يوصفون وبأي شيء يجتهدون ليصلوا إليه، تجد أن المسألة خطيرة وخطيرة جدا جدا جدا، لا تكاد تجد اهتماما بما قاله الله وقاله رسوله إلا يعني فيما نظر كما يقولون، أما الاهتمامات الأكبر فيما قاله الشيطان وفيما ترصد به هذا اللعين الذي شغله الشاغل أن يضل الناس وأن يبعد الناس عن طريق ربهم سبحانه وتعالى، أنه عدو مضل مبين. ولذلك أنا بقول حاول حتى على مستوى أولادك، على مستوى عيلتك، على مستوى معارفك، انظر إلى اهتمامات هؤلاء وإلى تطلعات هؤلاء وإلى في حدود كلامهم، كيف يتكلمون، كيف يريدون كذا كذا، تعرف على طول ثقل المجتمع أو خفة المجتمع. لذلك كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يأتي إليه الرجل فيهابه، يأتي إليه الرجل فيهابه، فإذا تكلم سقط من عينيه، يعني شكله سمت وشكله كذا وكذا، فإذا تكلم سقط من عينيه. ولا أدل على ذلك مما ذكرت لكم آنفا أن رجلا جاء إليه وكان عند الإمام مشكلة في رجله، يعني فكان لا يستطيع أنه يمد رجله، يعني كان عنده مشكلة في ركبته، يعني يثني ركبته، يعني فكان على هذه الهيئة فكان يمد رجله. فلما جاء هذا الرجل وبقول فلما نظرت إليه هبته، يعني رجل له سمت ولو شكل وجهه بتاع، وما أكثر هؤلاء الذين إذا رأيتهم يعني لا تكاد تستطيع أن تتكلم أمامهم بكلمة واحدة، فإذا تكلم فيسقط من عينيك كما ذكرت لكم. ولذلك يقولون أن المرأة مخبوء تحت لساني، الإنسان البدن ده الشكل ده كله الحاكم عليه هو هذا اللسان. ولذلك يقولون أن المرء بأصغريه، إيه هم الأصغرين؟ اللسان والقلب. دعك بقى من الشكل والمنظر والكذا، لا، لسانه الإنساني وقلبه هم دول الإنسان بصراحة، أو هم دي الحقيقة بالنسبة، حقيقة الإنسان التي يعني يتضح من خلالها كل ما بقي من بقى تعاملات وانفعالات وكذا وكذا وعبادات وكذا، كل ما تحكم فيه اللسان والقلب. حتى الإمام حنيفة رحمه الله تعالى فقال فلما جاء الرجل هبته، فيعني ضم رجله أو ثنى ركبته احتراما وهيبة لهذا الذي جاء أمام الإمام. فلما جاء وقال الإمام بعد ما سلم ومس عليه وكذا، فمساني ومسيته، ماذا قال؟ قال يا إمام لو جاء الحج مع رمضان أيهما نقدم؟ لو جاء الحج مع رمضان أيهما نقدم؟ خلي بالك، حاول لك لا تكن يعني غافلا عما أذكر حتى تنظر أو حتى ترصد أو حتى يعني تعلم مدى سطحية هذا الذي يتكلم، وماذا هذه الفجوة الداخلية. ما يغرقش الشكل كما زي احنا بنقول. فبيقول له لو جال حج مع رمضان نقدم، يعني نصوم ولا نحج؟ طبعا هذا هراء، لأن الحج لا يأتي مع رمضان أبدا. فقال الإمام رحمه الله تعالى أنا للإمام أو أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. خلاص دلوقتي خلاص أنا ممكن أمد رجلي، ليه؟ لأنه ما فيش أصلا فاضي اللي قدامه، هذا ما يساوي شيء على الإطلاق. فأنا بقول يا جماعة ثقل المجتمع وقيمة المجتمع فيما يحسن، قيمة المجتمع في اهتماماته، قيمة المجتمع فيما يريد في تطلعاته. ولذلك هنا النهاردة لما بنشوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان شغلهم الشاغل أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفع، عن الأفضل، عن الخير وهكذا. ومن ذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أي العمل أفضل. وللعلم وسائل عدة، يدرك بها للعلم، يعني إذا أردت أن تحصل العلم فالعلم يحصل بوسائل عدة، من أهمها السؤال. السؤال ده حتى قالوا أن السؤال نصف العلم. الإنسان إذا أراد أن يعلم لابد وأن يسأل. ولذلك دايما حاول إذا لم تكن تعلم عليك أن تسأل عما لا تعلم، ولا تستكبر ولا تتكبر ولا تستحي، لا تستحي من سؤال لتعلم ما قد جهلته، ولا تتكبر أن تسأل من هو أصغر منك في ظنك، سواء علما أو فهما أو سنا أو مقاما، لأنه لا يتعلم اثنان، لا يتعلم اثنان، دول ما بيتعلموش أبدا، مستحن ومستكبر، مستحن ومستكبر. المستحن مش قادر، مش قادر يسأل، عنده سؤال معين ومش قادر يجهر به أو يتكلم به. والمتكبر يرى أنه لا يستطيع أن يسأل هذا الغير من وجهة نظر، أو هذا الصغير في هذا السؤال، فتكبر، فبسبب هذا الكبر يضل، بسبب هذا الكبر يضل. لكن الصحابة كان فهمهم أكثر من ذلك، وكان عندهم وعي أكبر من ذلك بكثير، بمراحل كثيرة جدا جدا، فكانوا يسألون عن كل شيء، يسألون عن كل شيء. وقلت لكم أن من أهم وسائل تحصيل العلم السؤال، السؤال. والصحابة أدركوا العلم بوسائل منها السؤال، أدركوا العلم بوسائل منها السؤال. ومن ثم كنت تجد أو تلمح أو تنظر أو تعرف إذا دققت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الكتب تجد كثيرا جدا جدا ما يأتي الصحابي رضوان الله تعالى عليه وعلى الصحابة أجمعين، ما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا رجل قال: أوصني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه أسئلة، كل هذه أسئلة. قال: لا تغضب. جاءه آخر وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا عنه بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله واستقم. وأحيانا يسألهم الرسول عليه السلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من الرقوب؟ أتدرون من كذا؟ هذه الصيغ وهذه الآليات هي التي يحصل بها العلم. فالسؤال يا جماعة من أهم وسائل تحصيل العلم السؤال. لكن مع ملاحظة مهمة جدا جدا أود أن أدندن عليها وأن أقف عليها وأن أتريث في هذه القضية، مسألة الأسئلة الغير التي ليس لها نتيجة وليس لها أهمية وليس لها فائدة، اللي بيعبر عنها بالثرثرة، بمضيعة الوقت. تجد كثيرا من الناس يسأل لا من أجل أن يفهم ولا من أجل أن يتعلم، قد يسأله مختبرا، قد يسأل سؤالا مستهزئا، قد يسأل سؤالا متهكما، قد يسأل سؤالا من أجل أن يضحك الناس، من أجل أن يعرقل من سأله، من أجل أن، وخلي بالك من هذه الكلمة حطها بين قوسين، من أجل أن يدقق في شخصيات الناس، ومن أجل أن يقتحم خصوصيات خلق الله. وده نموذج سيء جدا جدا وموجود في حياتنا، وهتلاقيه هتلاقيه جنبك في السكن، هتلاقيه في الشارع، هتلاقيه في الدراسة، هتلاقيه في العمل، الصنف ده موجود. ولذلك نهانا رب العالمين، كما يعني أنا قدمت بمقدمة، قلت أهمية السؤال في تحصيل العلم، أهمية السؤال في رفع الجهل عن الإنسان. لكن هناك أسئلة كما ذكرت لحضراتكم مذمومة، ومذمومة جدا جدا، وأصحابها مذمومون، وأصحابها يعني يقترفون إثما وظلما وتعديا على خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسئلة المتعلقة زي ما قلت إما امتحان وإما اختبار وإما استهزاء وإما لانتشار الفوضى وكذا وكذا. ولذلك رب العالمين نهانا عن مثل هذه، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أنتم لا تسألوا عن أشياء ليست مهمة وليست هي فقه الحال وما فيش من وراءها طائل سيرجع إليك يعني. ومن ذلك هذه الآية المباركة، بعض الناس الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول: من أبي؟ وبعضهم يقول: يا محمد أين أبي؟ وبعضهم يقول: أين ناقتي؟ استهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول: يا محمد أين فلان ابن فلان؟ وهو لا يكون موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، اختبارا واستهزاء كما ذكرت لحضراتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهزأ به وهو في الرأس وهو على الرأس وفي العين وفي القلب صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا بيسألوا مثل هذه الأسئلة. كذلك بعض الأسئلة اللي ممكن أنت بسبب سؤال معين، سبب سؤال معين تتسبب في تضييق الحال عليك، تضييق الموقف عليك. المسألة كانت ماشية وكانت كويسة، فتروح انت سائل سؤال وتكون الإجابة ان انت تأزم موقفك، تأزم الموقف بسبب هذا السؤال. ومن هذا الصنف او هذه الناحية يعني، او هذا الضرب من الأسئلة، ما سأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما أنزل الله عز وجل، لما أنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصحابة بدأوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أكل عام يا رسول الله؟ يعني نحج كل عام يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يسكت فيقول: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي. أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. يعني طالما سكت اسكتم في مثل في أشياء معينة، في أشياء ومواقف معينة. قال: لو أنكم سألتم وجاوبتكم وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولذلك بلاش دخول في الخصيات وفي الحاجات الخاصة وفي شخصية الإنسان. يعني الإنسان إذا كان في أمر معين تحفظ عليه ومش عايز يقول لك هو إيه وانت مصمم، لا، هذه رزالة وهذه ثرثرة كما ذكرت لحضركم، وهذا غير مقبول أصلا. انت بتقتحم، انا بتقتحم شخصيتي ليه، بتقتحم حياتي ليه، وقد يقتحم ما هو أخص من ذلك، حياة الزوجة ولا الأولاد ولا الكلام ده. ما ينفعش، ما ينفعش. كما جاء رجل لميمون بن مهران رحمه الله تعالى فقال له: كيف حالك يا أبا محمد؟ كيف حالك يا أبا محمد؟ قال: بخير، يعني كويس. قال: كيف أنت؟ قال: الحمد لله في عافية. خلاص، حلوين دول كفاية كده، يعني أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ خلاص. فقال: الحمد لله في عافية. فقال له بقى سؤال من القبيل اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، إن في أسئلة ما تتسألش، أسئلة الإنسان يبقى بعيد عنها أصلا خالص. واحد جايب شنطة أو ماسك مثلا حقيبة أو كذا وفي حاجة مغلقة وقافل عليها، فما تقولوش إيه اللي جوه الشنطة او ايه اللي عندك ده او انت شايل ايه او ايه اللي معاك او انت مدخل. هو طالما اخفاه عنك يبقى بدهة ومن المسلمات ان هو مش عايز يعرفك ده ايه، لا يريد ان تطلع عليه. فانت ما تقتحمش هذه الخصوصية وتقحم نفسك خلاص، وتدخل انفك في هذه الامور وحاول تعرف هو. فهو بين امرين: صاحب الحاجة دي اللي هو مخبيها دي، او لا يريدك ان تطلع عليه، او السر الذي لا يريدك ان تعرفه، او الامر الذي لم يظهره عليك. هو بين أمرين: الأمر أول إما أن يكذب عليك، أن يقول لك حاجة غير الحقيقة فأنت أوصلته وتسببت أنه يكذب عليك لو مش عايز يقول لك، وإما أن يحرجك، وإما أن يحرجك. والأمران أحلاهما مروا، الأمران أحلاهما مروا، أنه يكذب أو أنه يصفر وجهك أو يحرجك. ممكن ال 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 السلة هؤلاء أو المجموعة دي أو الطائفة دي ما عندوش أصلا ماء في الوجه عشان يصفر ولا يحمر، لكن احنا دورنا ان احنا نعلم ونبين، وحتى لا تعرف الإنسان له خطوط حمراء. احنا عندنا خطوط حمراء في كل حاجة إلا في التجاوز بالنسبة للآخر، إلا في التجاوز بالنسبة للآخر. كل واحد له حياته وله خصياته وله أسراره، فما تقولوش: طب أنت مودي إيه؟ طب جيب إيه؟ طب إيه اللي معاك؟ طب أنا أريد منك كذا. كل هذا مخالف إخواننا، مخالف إخواننا. فالرجل بيقول لميمون بن مهران اللي هو الأعمش رحمه الله تعالى، بيسأله سؤال من العينة دي بعد ما قال له: أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ قال له بقى، قال له: كيف بت يا أبا محمد البارحة؟ كيف بت يا أبا محمد البارحة؟ يعني أنت بيت امبارح إزاي وفين؟ عاوز يعني يعمل إيه؟ احكي له بقى بالتفصيل. يقول له بقى بالتفصيل: انا قمت بالليل ورحت المكان الفلاني وعملت كذا وصارنا مع الاولاد او ما صارش. انت مالك؟ ما الذي يضيرك اصلا؟ ما الذي تنتفع به اصلا من 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 من, من وراء هذا السؤال؟ انت ايه غير ان انت يعني زي ما قلت كده تسببت في مشكله مع السائل، اما ان انت اما انه يحرجك واما انه يكذب. فقول له: كيف بت يا ابا محمد البارحه؟ ابو محمد يقول له ايه؟ فقال: يا جارية، نادى على الجارية. قالت: نعم. قال: ائتني بالمخد واللحاف حتى أبين لهذا كيف بت البارحة. ولات اللحاف يا بنتي والمخدة عشان أحطهم هنا وأقول له أنا بيت امبارح إزاي. فده رد بليغ جدا جدا، وده لازم نتعلم مثل هذه الأشياء يا جماعة. احنا تعاليم الدين بتاعتنا مش عبادة صلاة وصيام فقط لا غير، لا، المعاملات دي مهمة جدا جدا، المعاملات، التعرف على نفسيات، فقه الحال وفقه الواقع والكلام ده. مش عايزين كلامنا يبقى جامد لما يصل إلى الناس كأن احنا بنتكلم عن واد والناس في واد آخر، نتكلم عن حالة والناس في حالة أخرى. لا، الناس تحتاج إلى من يعالج هذه الأمراض التي تطفح على سطحنا وعلى حياتنا ليل نهار. عندنا أخطاء وأمراض ما الله بها عليم، لو عندنا نتكلم فيها كتير جدا جدا. فأنا دايما حتى بقول لإخواننا الدعاة والأئمة والكلام ده، يا جماعة اتكلموا عن الناس، اتكلموا عن الناس في 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 على أرض واقعهم، اتكلموا على اللي الناس بتشوفه بعينيهم ليل ونهار، الناس تراه ليل نهار. اتكلموا في مشاكل البيوت، اتكلموا في مشاكل الصداقة بين الأصفياء، اتكلموا في الأخوة الإيمانية التي فقدت ونزعت إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. اتكلموا في كيفية الإنصاف لما اتنين يبقوا أصدقاء ويختلفوا ما يقطعوش بعض. اتكلموا في علاقة الإنسان بغيره، علاقة الإنسان بالكبير، علاقة الإنسان بالوجاهة، علاقة الإنسان بالمرضى، علاقة الإنسان كل ده احنا محتاجين. اتكلموا عن المرور، اتكلموا عن أداب المرور، أداب المرور، ازاي نحترم بعض، ازاي نحترم. اتكلموا عن نظافة الشوارع، نظافة الشوارع، اتكلموا عن مثل هذه الأشياء. وكل ده، كل ده والله العظيم موجود وبنصوص، وبنصوص صريحة وصحيحة في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو، هذا هو دور الدعاء في هذه الآونة وفي هذا الوقت بالذات اللي الناس بدأت تتخطف وتبتعد عن مصدر الضوء، عن الوحي، عن الكتاب والسنة، وتؤخذ بقى من يمين ويسار وفضائيات وكذابين ودجالين، ويدس لهم ما يحبون، ثم يلقنونهم معه ما يريدون من أغاليط وأكاذيب وتشويه للصورة العامة وللحالة العامة في دين من دين الله سبحانه وتعالى. ديننا دين صافٍ، إن الدين عند الله الإسلام، وابتغى الإسلام دينا فقد فلا يقبل منه. الإسلام ده ربنا عز وجل جعله منظما لحياة البشر، تاني جعله الله عز وجل منظما لحياة خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أحوالهم، وهو الذي يعلم ما يصلحهم، والذي يعلم ما يصلحهم. النهاردة دعوات صريحة للشذوذ، ودعوات صريحة للإلحاد، ودعوات صريحة للبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، دعوات صريحة لهدم الدين وهدم السنة وهدم الأزهر وهدم كذا وكذا. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأن مفيش جبهة أو حائط صد لمثل هذه الأشياء. فدور إخواننا النهاردة الأئمة والدعاء زي ما أنا قلت دايما دايما، حاول انك تبقى قريب من الجمهور، ما تتكلمش في حاجه يقول لك وانا مالي ومال هذا العمل ومالي ومال الرق ولا كذا ولا لا. اتكلم معاه في ارض الواقع الان. نعم، تبين له الاحكام التي مضت ولم تعد موجوده الان، لكن تنزل هذا. واحنا عندنا القياس، عندنا قياس، وعندنا رأس القياس قول علي رضي الله تعالى عنه، أو من رأس القياس، أو من أهم أسباب القياس أو أدلة العلماء، واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. كل ده محتاجينه أخواننا، كل ده له أثر في نفوس الخلق، من أول تربية الأولاد، من أول الولد وهو بيرضع لابد أنك تتعامل معه تعامل يناسب حالنا الآن، ويناسب حال هذا الغلام أو هذا الطفل حتى يشب على الإسلام. فالإسلام لم يشب بعد، الإسلام لم يشب بعد. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فإن دين الله لم يمت، دين الله لم يمت. وهذا دورنا كما يعني أدندن وأركز على مثل هذا. فهذا النموذج موجود في حياتنا، موجود ولا خلاف على ذلك، موجود، نعم موجود ولا خلاف على ذلك. فالنهاردة بنقول ان السؤال ده، السؤال فيما ينفع، السؤال فيما يرفع عنك جهلا انت تحتاج اليه. ما هو برضو بعض الناس خلاص مش هتطفل ومش هدخل في خصوصيات حد، لكن اسئلة تافهة يسأل، مثلا يقول ما هو مثلا اسم اخو سيدنا يوسف عليه السلام اسمه ايه. بعض الناس بقى بتألف خلاص، إلا اللي يقول لك نكتل، واللي يقول مش عارف كذا. بعض الناس تاني يسألك طب النملة كانت اللي كلمت سليمان ذكر ولا أنثى؟ يا جماعة عندنا والله العظيم هموم، وعندنا شواغل، وعندنا مشاكل ومشاغل، وحياة مطحون فيها البني آدم خلاص. فلابد ان احنا نرشد من استهلاك الانفس واللسان. يا جماعه ربنا عز وجل قال: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لو استطعت الا تتكلم الا لحاجه فافعل، لو استطعت الا تتكلم الا لحاجه فافعل. فهذا لاهميه السؤال. قلت لكم ان العلم يحصل بوسائل عده، من اهميه السؤال. وذكرت لكم طرفا من اهميه السؤال النافع، وطرفا من السؤال الذي لا ينفع. وكيف عاتب الله عز وجل الذين امنوا ونهاهم ان لا يسالوا عما لا ينفعهم. كذلك ايضا قلت أن العلم يحصل بالأسئلة، نعم، والسؤال نفسه بيسمى علم، السؤال نفسه بيسمى علم. وتلحظ هذا الملحظ وتلمح هذا في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معروف ومشهور لما أسند الركبتي إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء لا يرى عليه أثر سفر ويرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كما ذكر الصحابة ليس مسافر ولا يعرفه أحد، وشديد بياض الثياب وشديد سواد هيئة جبريل، جاء على هيئة رجل يعني. فماذا فعل جبريل عليه السلام؟ ماذا فعل؟ ما فعل شيئا ولا صنع شيئا ولا زاد عن أنه سأل رسول الله: يا محمد ما الإسلام؟ يا محمد ما الإيمان؟ يا محمد ما الإحسان؟ يا محمد متى الساعة؟ وسؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تخلي بالك كيف وصف السؤال على أنه علم، على أنه علم. ما زاد جبريل عليه السلام على سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. خلي بالك من كلمة إيه؟ يعلمكم. فجعل السؤال الذي سأله جبريل رضي الله تعالى عنه عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم جعله علما، يعني كأن السؤال نصف العلم. وهذا هو أهمية السؤال، وهذا لا جعلني أطيل النفس في هذا الأمر المهم جدا جدا. فهذه وصيتي لأبناء الطلاب، وهذه وصيتي لآباء الفضلاء ولأمهاتنا الغاليات ولكل المسلمين: عليكم أن ترفعوا الجهل عن أنفسكم بالسؤال النافع الذي يقربكم من الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. الوقت قد انتهى، وإن شاء الله عز وجل، إن قدر الله عز وجل، نلتقي حضراتكم بعد ذلك في الحلقة القادمة، نكمل هذه الوصية العظيمة الرائعة التي أوصى بها النبيون صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وجاوب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة التي نقف عليها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي